بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد جابر علي مهجري بقرية الركوبة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
قال المؤلف رحمه الله: وسئل صلى الله عليه وسلم، سأله سائل: أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وزره ولو بشوكة. والمراد بالزر هو ربط فتحة الثوب التي يدخل منها الرأس. وخلاصة الكلام في اللباس على أن الإنسان إذا كان له ثوب واحد، يعني إزار، خالف بين طرفيه إن كان واسعا، وإن كان ضيقا اتزر به وصلى وصلاته صحيح. وإن كان له أكثر من ثوب فالأمر واسع، ليتخذ إزارا ورداء. وكان يصلي في مرط بعضه على زوجه وهي حائض. وفي هذا دليل على أنه يصح أن يلبس الرجل ثوبا وبعضه على أهله وإن كانت غير طاهرة. وكان يصلي في الثوب الذي يصيب فيه أهله إذا لم ير فيه أذى. وهذا دليل على أن الأصل في الثياب الطهارة، إلا أن يتيقن ما يجب غسلها منه فإنه يغسلها. وكان يصلي المغرب في فروج من حرير وهو القباء. القباء هو ثوب يلبس على البدن كالقميص ونحوه. قال: فلما قضى صلاته نزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم ألقاه، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. وكان الثوب من حرير أو خز. وقد صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبيانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وهذه من أجل ما فيها من الرسوم، إذا كان في الثوب رسوم وخطوط تشغل المصلي في صلاته هذا يكره الصلاة فيه. فكيف إذا كان على اللباس من الكتابات التي تحمل أسماء بعض اللاعبين أو الفنانين، أو يكون فيها إعلان لشركة أو شيء؟ هذا من باب أولى. يجب على الإنسان أن يحذر هذا. وأما المرأة فلباسها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض يعني البالغة، سن المحيض، أي التي قد حاضت، وإلا فالحائض لا تصلي، التي عليها الدورة لا تصلي. لكن المقصود بقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي صلاة من بلغت سن الرشد وحاضت، فإنه لا يجوز لها أن تصلي إلا بخمار، وهو ما يغطي البدن. وهذا الخمار يكون ساترا لجميع الملابس التي تحته، فيجب أن تغطي جميع البدن إلا الوجه والكفين إذا كانت خالية من الأجانب. أما إذا كانت في حضرة الأجانب فيجب عليها أن تستر جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين، فالمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، بشرط ألا تكون بحضرة أجانب. فمن تصلي مثلا في الحرم يجب عليها أن تغطي جميع البدن حتى الوجه. وأما ما يفعله من تتساهل بالحجاب فتصلي حاسرة أو كاشفة لوجهها، هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: النيام، أي في الصلاة، لأن النية شرط من شروط الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من عقد النية على الصلاة التي يريدها، هل يريد نافلة، وهل هذه النافلة قبلية أو بعدية، هل يريد يعني قضاء فائتة، هل يريد أن يصلي رباعية أو ثلاثية كصلاة المغرب أو ركعتين، لا بد أن تكون النية معهودة لما يقوم به من العبادة، لأن النية ميزان لله لأفعال العبد، تميز عباداته من عاداته. فالاغتسال مثلا قد يكون يراد به النظافة، وقد يراد به التبرد، وقد يراد به غسلا مسنونا كغسل الجمعة أو للإحرام، وقد يراد به رفع الحدث، فلا بد من النية. وهكذا الوضوء، قد يتوضأ لا لصلاته وإنما يزيل ما على أطرافه من الغبار أو التراب، فالنية تميز العبادات من العادات كما أنها تميز العبادات بعضها عن بعض. قد يخرج من ماله الصدقة لا يدري الإنسان عن أي شيء أخرجه، هل هي تطوع ولا زكاة مال أو كفارة يمين، هذا لا يعلمه إلا صاحب العمل نفسه. قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما أعماله التي يثاب عليها إذا نوى بها طاعة الرب جل وعلا وإبراء للذم. وليس له من الأعمال إلا ما عقد القلب على فعله، وأما الشيء الذي يأتي به على سبيل العادة هذا لا يثاب عليه، كمن يأكل يأتي بالمباح يريد به الثواب، يأكل الطعام المباح يريد به التقوي على طاعة الله، هذا يثاب عليه. قال: التكبير، والتكبير في الصلاة ينقسم إلى قسمين، إلى ركن وإلى واجب. فالركن منه التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام هي الركن، لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولأمره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا دخل في الصلاة أن يكبر. وصفة التكبير أن يقول الله أكبر بهذا اللفظ لا يغيره، فلا يجوز مد الهمز، همزة الوصل قبل لفظ الجلالة لا يجوز مدها فيقول الله أكبر، كما لا يجوز أن يمد الباء في أكبر، الله أكبر لا يجزئ لفظ غير هذا. فلو قال الله الأعظم أو الأجل أو الأعلى ما يجزئه، وإنما يأتي بهذا اللفظ الذي أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، وقال أيضا صلوا كما رأيتموني أصلي. قال يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وفي هذا أحاديث. الأول حديث عائشة، وفيه قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك هذه في صفة الركوع أن تكون هيئته في ركوعه يكون رأسه مساويا لظهره، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا فيه إشارة إلى الطمأنينة في هذه الأفعال. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، لأن الرفع من الركوع ركن والرفع من السجود ركن، ولا بد أن يعطي هذه الأركان حقها. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، هذه فيه طمأنينة، الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، يجب أن يطمئن فيها الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها وفي الرفع من الركوع، كان إذا رفع من الركوع اعتدل حتى يقول القائل نسي، وكذلك إذا رفع من السجدة الأولى وجلس يطيل الجلوس بين السجدتين حتى يقول القائل نسي. فلا بد من ملاحظة هذه الأركان وأن يوفيها الإنسان حقه. قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية، هذه صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يكبر داخلا في الصلاة، وأمر بذلك المسيء صلاته، وذلك أن هذا الرجل دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه، وقد مر معنا هذا، فصلى ركعتين ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام، ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. كرر معنا هذا 3 مرات، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه كيف يصلي. قال إذا قمت إلى الصلاة فأحسن وضوءها، فكبر أي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا فسر بالفاتحة لأنها هي الركن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع جلس أو ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه هيئة ركعة واحدة ويكيس على ذلك. هذا هو المسيء في صلاته، إذ لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، يعني يصبغه، يأتي بالوضوء على الهيئة المشروعة. ثم يقول الله أكبر، يعني يدخل في الصلاة. وكان يقول: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، أي دخول الإنسان في صلاته يحرم عليه كل شيء كان يفعله قبل الصلاة من أكل وشرب ومن ضحك وكلام غير الصلاة ومن أي عمل يخالف هيئة الصلاة وأقوالها وأفعالها. فتكبيرة الإحرام كالمحرم إذا أحرم بنسك، لا يجوز له فعل شيء مما يخالف هذا الإحرام، وهكذا الإنسان إذا دخل في الصلاة. قال: مفتاح الصلاة الطهور بضم الطاء على المختار، وهو التطهر. وإنما سمى الوضوء مفتاحا لأن الحدث مانع من الصلاة. يقول: سمي الطهور مفتاحا لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب، يمنع من دخوله إلا بمفتاح. قال: وتحريمها، أي وتحريم ما حرم الله فيها من الأفعال. التكبير يجعل الأفعال التي تنافي الصلاة هيئتها محرما. قال: والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور، كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخروج لا يكون إلا بالتسليم، وهو مذهب الجمهور. ولهذا قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا الحديث جاء من طرق يقوي بعضها بعضا، وهذا بعضها. قال: الطريق الأول عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل، سنده هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وهو مختصرا. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، وهذا مما يجب على الإمام، أن يجهر بجميع ألفاظ الصلاة حتى تبلغ المأموم بقدر استطاعته. وقد كفي الأئمة هذا الشأن، حيث حل محل رفع الصوت المكبرات، مكبرات الصوت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرض رفع أبو بكر رضي الله عنه صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى جواز التسميع بعد الإمام، على أنه إذا احتيج إلى ذلك فإنه يكون من الجماعة من يسمع عن الإمام، ولا سيما إذا كانت الصلاة في مكان مفتوح والصفوف كثيرة ولا يستطيع الإمام أن يبلغ جميع أطراف الصفوف، فلا بد فلا مانع أن يتخذ أو يكون من الجماعة من يبلغ عنه كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: جاء فيه حديثان. الأول حديث جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. والآخر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه، فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه، قلت يعني أبا بكر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام الإمام إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. ذهب بعضهم إلى أن الفاء للتعقيب، ولهذا فإن المأموم لا يقول هذا الكلام إلا بعد أن يكبر الإمام، لأن العطف بالفاء دليل على أنه لا يصح أن يكبر المأموم مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، أي بعد تكبيره، وإذا ركع فاركعوا، أي بعد ركوعه، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، بعد أن يقول سمع الله لمن حمد. هذا هو الأمر في هذا. قال: وكان يرفع يديه تارة مع التكبير. ورفع اليدين في التكبير في ثلاثة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، وهل يكون الرفع مع التكبير أو بعده أو قبله؟ هذا محل خلاف، منهم من قال يرفع ثم يكبر، ومنهم من قال يكبر ثم يرفع، ومنهم من قال يكبر يرفع مع تكبيره، وهذا كله سنة، الرفع سنة، والأفضل أن يكبر يمد صوته بالتكبير رافعا يديه حذو منكبيه. ولهذا جاء في هذا حديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر. هذا دليل على يعني بيان هذه الهيئة ومكانها، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، يعني يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين أو من التشهد الأول، أربعة مواطن. قال: وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود، يعني لا يرفع إذا رفع من السجدة للجلسة بين السجدتين، قال وتارة قبله، يعني قبل التكبير. قال رواه عبد الله بن عمر أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. في هذا الحديث أن التكبير يكون بعد الرفع، كأنه يرفع يديه إلى حذو منكبيه ثم يكبر بعد ذلك. قال وتارة بعده، رواه مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع قال فقال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. قال وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينهما ولا يضمها، يعني تكون على هيئة اليد لا يفرج بينها ولا يضمها أكثر، يمد الأصابع على الهيئة الله أكبر، يعني التفريج هذا والضم هذا، يجعلها على هيئتها المعتادة لا يتكلف شيئا غير الخلقة. قال وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها. رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، يعني ممدودة. وكان يجعلهما حذو منكبيه، وهذا المكان الذي ينبغي أن تكون فيه اليدان حال الرفع، هكذا قال عبد الله بن عمر وتقدم حديثه قريبا. كذلك قال أبو حميد الساعدي في عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديثهم. وفي الباب عن علي وتقدم برواية أهل السنن. وفي هذه الأحاديث أن الرفع يكون حذو المنكبين، والمراد أن تحاذي راحتاه منكبيه، والراحتان هي بطون الكفين. وبه قال عمر بن الخطاب وابنه أبو هريرة، هذه الهيئة التي ينبغي أن تكون حال الرفع، وربما رفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، يعني تصل إلى شحمتي الأذن. قال مالك بن الحويرث أخرجه مسلم أصحاب السنن وغيرهم وتقدم لفظه. ثم إذا انتهى من التكبير ورفع اليدين وضع اليمنى على اليسرى والأمر به، وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا دليل على هذه المشروعية، وهو من السنة أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أو فوق سرته أو تحتها. قال حديث صحيح له طرق، ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. أخرجه الإمام أحمد، ثنى محمد بن الحسن الواسطي يعني المزني، ثنى أبو يوسف الحجاج يعني ابن أبي زينب الصيقل عن أبي سفيان عن جابر قال فذكره. وهذا دليل على هذه المشروعية. وكان يضعهما، وكان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد، هذا هو المسنون، أن تكون بهذه الهيئة على كف اليسرى والرسغ هذا المفصل والساعد، لكن يبالغ بهذه الكيفية، هذا ما ورد به صفة ولا كلام ولا ما يدل على أنه يجوز. قال رحمه الله: قلت لأنظرن روى هذه الصفة وائل بن حجر رضي الله عنه، قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذ أذنيه، ثم وضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، يعني مثل الرفع في التكبيرة الأولى، قال ووضع يديه على ركبتيه، ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها، يعني كالتكبيرة الأولى وكالرفع الأول، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، يعني يكون رأسه بين يديه في سجوده، ثم قعد وافترش رجله اليسرى، هذا الجلسة بين السجدتين، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. هذه هيئته صلى الله عليه وسلم في جلوسه للتشهد الأول، لأنه يصف تشهده. قال وأمر بذلك أصحابه، عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم لا أعلم إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الكيفية التي مرت معنا. قال وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، يعني بهذه الهيئة يقبض باليمنى على اليسرى. قال ورد نص ذلك في بعض روايات حديث وائل بلفظ كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه، وهذه الهيئات كلها من سنن الصلاة الفعلية. قال وكان لا يضعهما، وكان يضعهما على الصدر. في هذا حديث، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت غيره، وفيه أحاديث، الأول عن وائل ابن حجر أنه صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره، لكن لا يكون الصدر عند النحر، وإنما يكون على صدره فوق البطن. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاختصار في الصلاة، من حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، قال ما الاختصار؟ قال يضع يده على خاصرته، يعني يحط اليسرى على الخاصرة ثم يقبض عليها باليمنى، هذا منهي عنه. ثم إذا كبر نظر إلى موضع سجوده من أجل أن يحفظ بصره من الخروج عن كيفية الصلاة، لأن القلب يتبع البصر. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.